أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجهم الشريف. المسألة الثانية، طبعا نحن أمام مسائل إخوان ما فيها نكات علمية جديدة، والبحث الأساسي بحثناه نحن في الديباجة وفي المسألة الأولى، لذلك نحاول أن نمضي بشكل سريع على هذه المسائل. قال الماتن على الله مقامه: قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعي وأنه منحصر في العرف، نحن توقفنا في هذا الأمر، فنقول يمكن تعدد الوطن العرفي بأن يكون له منزلان في بلدين أو قريتين من قصده السكنى فيهما أبدا، في كل منهما خيارا من السنة، بأن يكون له زوجتان مثلا، كل واحدة في بلدة يكون عند كل واحدة ستة أشهر أو بالاختلاف، بل يمكن الثلاثة أيضا، بل لا يبعد الأزيد أيضا. طبعا لا يبعد الأزيد إلى أي حد، يعني إلى حد لا يظهر بصدق الوطنية، مش يقعد له في كل واحد 15 يوم، هذا ما يسمع طبعا، يعني أقل شيء بده يقعد له شهرين ونص، شهرين ثلاثة هيك في السنة، حتى يظل يصدق أنه يستوطن بالفعل. ظاهر العبارة يا إخوان أن الماتن فرع إمكان تعدد الوطن العرفي على عدم ثبوت الوطن الشرعي، أو محتملها على أقل تقدير، وهذا الكلام بحسب الظاهر ليس في محله، معرض بين إمكان تعدد الوطن العرفي وبين ثبوت أو عدم ثبوت الوطن الشرعي من مقولتين. ثبوت الوطن الشرعي أو عدم ثبوته مرهون بأن يقال بأنه حيث كان له ملك توطن فيه لمدة ستة أشهر ثم تركه وأعرض عنه، فهو وطن له يتم فيه كلما دخله، هذا الوطن الشرعي. القول بتعدد الوطن العرفي وعدم تعدد الوطن العرفي لا ربط له بهذه المقولة أساسا، لا إثباتا ولا نفيا. ومن هنا فمن أثبت الوطن الشرعي ذهب بعض رجاله ومحققيه إلى القول بنفس هذه المقولة بتعدد الوطن. نعم، من فسر صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع بما ذهب إليه الشيخ الصدوق رضوان الله عليه من لزوم الجلسة فيه ستة أشهر في كل سنة، أو ما ذهب إليه بعضهم من حملها على الوطن العرفي مع تطييد الإقامة في الوطن العرفي بأن تكون في كل سنة ستة أشهر، ولم يقبلوا بحمل الستة على المثال كما صنع السيد الحكيم وجماعة، هؤلاء لا يؤمنون بتعدد الوطن العرفي. فقد يكون إنكار الوطن الشرعي أقرب إلى القول بعدم إمكان تعدد الوطن العرفي، خصوصا على هذه المباني التي ألمحنا إليها أو هذين المبنيين. ولذلك فإن مثل السيد الإمام الذي أنكر الوطن الشرعي وذهب إلى الإبقاء على صيغة المضارعة مع حملها على التجدد والاستمرار، ذهب إلى عدم إمكان تعدد أكثر من وطنين، لأنه التزم بلزوم الإقامة ستة أشهر تقريبا في كل مكان. هذه نقطة. النقطة الثانية، ألمح الماتن إلى لزوم شرط التأبيد وهذه مسألة قلنا خلافية يا إخوان، ونحن انتهينا فيها في بحث الوطن في الديباجة، ديباجة هذا الفصل قبل الدخول في المسائل، إلى أن قصد التأبيد ليس شرطا في الوطن أبدا. نعم، التزم السيد الخوئي بأن شرط التأبيد شرط في الوطن، لكنه قال بأن الحكم الشرعي لا يدور مدار عنوان الوطن، بل يدور مدار عنوان أن يصدق أو لا يصدق أنك مسافر. وليس من المنطقي أن نتطلب وجود قاطع تعبدي حيث يصبح السفر من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، إذ أحكام القصر التي استثنيت من القاعدة الأولية موضوعها المسافر، فحيث انتفى المسافر وعنوان السفر عرفا انتفت آثار التقصير، سواء كان في المورد قاطع تعبدي أو لم يكن هنالك قاطع تعبدي. ولذلك التزم بأن مع الوطن يوجد شيء اسمه المقر، هو وجماعة، لكن على مستوى الاستدلال هو الذي ذكر هذه النكتة. والمقر هو المكان الذي لا يصدق عرفا فيه أنك مسافر، فالذين يقطنون الأماكن لسنوات متعددة ومتطاولة مثل طلاب الجامعات والحوزات وإلى ما هنالك. وإنما التزم بالثنائية لأنه التزم بشرطية التأبيد في التوطن. ونحن حيث انتهينا إلى أن التوطن في المقام غير التوطن العرفي ابن البلد الفلاني، التوطن تساوق السكنة والاستقرار والمكوث في المكان حتى يعد من أهل هذا المكان. ومن الواضح أنه لا يشترط فيه التأبيد بوجهه، لم نره لا في كلام لغوي ولا في نثر ناثر ولا شعر شاعر ولا رواية، ولا بل وردت غالبها في استيطان المكان، في استيطان المنزل. والوطن بهذا المعنى لا ينسب إلى المنزل، ينسب إلى البلد. فالشهرة الفقهية أو الفقهائية هي التي أثرت على مسار البحث كما أسلفنا في بدايته. وعلى هذا الأساس فنحن نلتزم بأن هذه كلها وطن. ولنعم ما فعل السيد السيستاني في منهاجه عندما قال ومقصودنا بالوطن كذا، وذكر الحالات التي يشملها الوطن، وذكر منها المحل الذي يقيم فيه الإنسان لمدة طويلة. منهجيا أقول، وإن كان من حيث النتيجة الفقهية الكلام واحد. نعم، وعلى هذا الأساس فالمقر وطن في الحقيقة، بس مش وطن بالمعنى العرفي، وطن بالمعنى الذي اشترط في الروايات، منزل يستوطنه يسكنه وهكذا. طبعا لم يدعي لا السيد الخوي ولا غيره أن شرط التأبيد استفيد من النص، قالوا لأنه لا يصدق الوطن عرفا من دون قصد التأبيد. والأغرب من هذا أن البعض كالسيد الحكيم ذهب إلى أن قصد التأبيد هو الأساس في تحقق الوطن، مع اشتراط أن يسكن مدة، بعضهم لم يشترط حتى سكن المدة. قالوا ليس العبرة بالوطنية في مقام الإثبات، بل العبرة بالوطنية في مقام الثبوت، والوطنية في مقام الثبوت يكفي فيها قصد التوطن بقية عمره في هذا المكان. وهذا من أغرب ما يمكن أن يقال، إذ لا يقبل أن ينزل عليه نص من النصوص الواردة في هذا المقام قطعا، فإن ظاهر يستوطن الفعل الخارجي يسكن، خصوصا مع تعبير بعضها بالسكنة. وعلى هذا الأساس لا مشكلة في تعدد الوطن. نعم، بالقدر الذي يبقى معه يصدق أنه يستوطن في المكان. افترضوا إنسان مثري وعنده 6 أماكن، وفي السنة كل شهرين تقريبا يجلس في مكان، ولكنه يكرر في كل سنة هذه الحالة، يصدق أنه يستوطن في هذه الأماكن أو لا يصدق؟ طبعا يصدق ما دام لا يشترط التأبيد. وإذا يشترط التأبيد هو ناوي يبقى على هذه الحالة إلى آخر عمره، يصدق ولا لا يصدق؟ طبعا يصدق. المسألة الثالثة، لا يبعد أن يكون الولد تابعا لأبويه، أو أحدهما في الوطن. شو يعني أحدهما؟ مطلقة أو لتبعيته الفعلية له، كما لو طلق أبوه أمه وهو ساكن مع أمه يذهب معها ويجلس معها ويعيش معها وإلى ما هنالك، أو العكس. ما لم يعرض بعد بلوغه عن مقرهما، يعني المكان الذي استقرا فيه، يقول هو تابع وإن لم يلتفت بعد بلوغه إلى التوطن فيه أبدا. ليش؟ لأن هو تحققت وطنيته التبعية. طيب وإذا كان في مفهوم الوطن واخذ التأبيد، مش لازم يخسر التأبيد حتى يصير وطنه. هو صغير من باب التبعية، لكن عندما كبر واستقل صدق عرفا، يعني فقط صدق عرفا، وإذا داخل في مفهومه قصد التأبيد لم يكن أهلا له، مش هو تبع لغيره. هو في هذا ككل وسيلة ليست ذات اختيار، كالعجماوات ينقلها صاحبها حيث ينتقل، لكن بعد أن استقر واستقال كيف صار وطن هذا المكان؟ إذا ما أمنتم فكر المقال وقلتم في الوطن يشترط التأبيد، كيف صار وطن؟ خصوصا أن العبارة عامة للوطن الذي استحدثه الأبوان، مش بس وطنهم الأصل الأصلي. وعموما هذا الوطن الأصل الأصلي إحنا ما وجدنا عليه روايات خاصة به يا إخوان. فبعد وطنهما فيعد وطنهما وطنا له أيضا، إلا إذا قصر الإعراض عنه. طيب هذا بتحقق ما كان في قصد، إذا قصد الإعراض ولم يعرض فعليا بعد، فضلا عما لا تردد، فما هو حكمه؟ ظاهر المتن بأنه إذا قصد الإعراض لم يعد وطنا له، مع أنه عرفا ما تغير شيء، بعضه من أهل المكان، هو تربى في المكان وعاش وترعرع في المكان وإلى آخره، سواء كان وطنا أصليا لهما ومحلا لتولدهما أو وطنا مستجدا لهما، كما إذا أعرضا عن وطنهما الأصلي واتخذا مكانا آخر وطنا لهما وهو معهما قبل بلوغه ثم صار بالغا. وأما إذا أتيا بلدة أو قرية وتوطنا فيها وهو معهما مع كونه بالغا فلا يصدق وطنا له إلا مع قصده بنفسه، إلا مع قصده بنفسه. أنا أقول يا أخوان، شو الفرق بين البلوغ وعدم البلوغ؟ شو الفرق؟ إذا كان البالغ، أكثر البالغين في أول البلوغ بعدهم تبع لأهله، كثير من البالغين يعيشون تبعية على المستوى الاجتماعي، خصوصا البنت بتسع سنوات بالغة وبتظل تابعة لأهلها في معظم المجتمعات إلى أن تتزوج. شو الفرق بين البلوغ وعدم البلوغ؟ هو مش صاحب اختيار في هذا المجال، حتى لو رافض السكنة في هذه المنطقة ما يحبها أساسا، هو يحب المدينة وأهله رجعوا إلى القرية أو ذهبوا إلى القرية أو العكس بالعكس، ولم يقصد. خصوصا أنت يا ماتنة الذي تقول بأن الوطن مو من العناوين القصدية ومش لازم فيه شرط بالتأبيد، هو ذهب إلى هذا الماتن وسيأتي الآن في مسألة قادمة. فالعبرة بالتبعية العرفية، والبالغ وغير البالغ سواء التبعية العرفية، مجرد أن ذاك موضوع عنه القلم وهذا موضوع عليه القلم لا يفرق شيئا في الصدق العرفي للعناوين العرفية. نعم، على مبنى من يقول بأن حقيقة التوطن لا تصدق إلا بالقصد من أهله، حينئذ لابد أن نفرق بين ما قبل البلوغ وما بعد البلوغ، لأن العبارة مسلوبة كما يقال. إذا حملنا طبعا هذا على سلب القصد أيضا، عندهما خطأ وإن عمدا إليه، لكن هذا يتوقف على تعميم عمدهما خطأ، وإلا حينئذ ينبغي التفصيل بين المميز وغير المميز، لأن كلام في الموضوع مش في الحكم لها، في الموضوع الحقيقي، وفي الموضوع الحقيقي تتأتى القصد، يتأتى القصد من المميز كما يتأتى من البالغ، الفارق هو وضع القلم وعن وضع القلم التكليف، هذا هو الفرق فقط. المسألة الرابعة: يزول حكم الوطنية بالإعراض والخروج وإن لم يتخذ بعد وطنا آخر. هذا اللي استشهد فيها: فإن أعرض وتوطن مكانا آخر. قلت ما إلى معنى هذا القيد في المسألة الأولى. يزول حكم الوطنية بالإعراض والخروج وإن لم يتخذ بعد وطنا آخر، فيمكن أن يكون بلا وطن مدة مديدة. وممكن كل عمر يكون بلا وطن، مثل العرب الرحل، ها، أو الذين بيوتهم معهم دائما، أو إلى آخره. هذا أمر طبيعي، ما في مشكلة، واضح. المسألة بديهية، ما بدها تعليق. المسألة الخامسة: لا يشترط في الوطن إباحة المكان الذي فيه. الكلام في الموضوع مش في الحكم. إيه صحيح، يعني من اغتصب الآن مكانا أو بلدا، جاء جيش فاتح واغتصب بلدا وأسكن أفراده في بيوت أهل الدار أو أهالي الديار وقصدوه مسكنا دائما لهم، كان يعد وطنا أم لا؟ يعني الآن الإسرائيلي إذا أسلم وتشيع وهو مغتصب لمكان وبده يصلح أمره إسا، بس في السابق من قصد التوطن الدائم لا كان مسلم لا كان شيعي ولا كان يلتفت إلى هذه الأمور. فعلا يعد من أهل البلد أو لا؟ يعد متوطن في المكان أم لا؟ طبعا يعد متوطن، ما في شك، مع أن عيشه على هذه الأرض وفي بيوته كله غصب في غصب كما هو واضح. لا دليل على اشتراط الملك أو إباحة الملك في الوطنية العرفية كما هو واضح. لا يشترط في الوطن إباحة المكان الذي فيه، فلو غصب دارا في بلد وأراد السكن فيها أبدا، كلمة أبدا على المبنى بعد، يكون وطنا له، وكذا إذا كان بقاؤه في بلد حراما عليه، كما لو كان حقوق للوالدين البقاء في البلد موجب لأذيتهما من جهة كونه قاصدا لارتكاب حرام، أو كان منهيا عنه من أحد والديه أو نحو ذلك. طبعا قاصد لارتكاب حرام في نقاش بالمثال، لأنه هذا يستوجب حرمة السكنة، فإن مقدمة الحرام في المقدمة التوليدية هي التي تستوجب حرمة المقدمة، أما حيث لا تكون مقدمة توليدية. نعم، إذا السفر إليه كان بقصد الحرام هذا بعد سفر باطل أو سفر في باطل، إيه؟ لكن الكلام ليس فيه. أو كان منهيا عنه عن أحد والديه، نفس الإشكال. إذا النهي كان نهي إرشادي لا يستوجب إيذاء، فلا يصدق أنه من مصادر العقوق أيضا من مثال محل نقاش على إطلاقه، إذ وجوب الإطاعة على الإطلاق لا دليل واضح عليها. العقوق الإله والمحرم، نعم التخلف عن أمرهما ونهيهما حيث يستوجب الإله والعقوق المعروف. المسألة السادسة: إذا تردد بعد العزم عن التوطن أو على التوطن أبدا، أيضا القيد نفس القيد على المبنى، فإن كان قبل أن يصدق عليه الوطن عرفا بأن لم يبق في ذلك المكان بمقدار الصدق فلا إشكال في زوال الحكم. ترددوا باقي في المكان ولا ترددوا طلع؟ ظاهر أنه باقي، لأن يعني الكلام في المتردد مش في المعرض. هذا اللازم إنما يثبت إذا قلنا بأن قصد التوطن أبدا شرط، يعني السكنة عرفة في المكان بحيث يصدق أنه وطن عرفة مع قصد التوطن أبدا، كلا الأمرين يشترطان ليتم صلاته ما لم ينوي الإقامة طبعا، مش هيك؟ إذا اختل أحدهما قبل تحقق العنصر الثاني ما تحقق الوطن بالفعل، يعني بعد ما صار متوطن. إذا ما صار متوطن فعلا
فلا وطن بالنسبة له. لكن نحن قلنا الوطن يتبع الصدق العرفي. لو بقي هذا متردد مدة سنين طويلة، في ناس هيك ما لقوا فرصة أفضل ومش ناويين التوطن دائما في هذا المكان، أو طبيعة عملهم مش عارفين شو بتقتضي، في حيث صدق عرفنا ما هو وطنه، وقلنا قصد التأبيد مش شرط. حينئذ تغدد أو لم يتغدد لا عبرة به، المهم الصدق الخارجي أنه وطن له، أنه يوطن المكان أو يوطن المكان. طيب جيد، هذا واحد. اثنان، التقصير في الصلاة حتى لو قلنا بأن قصد التأبيد شرط، موضوعه المسافر، فإذا لم يصدق عرفا في هذا المكان أنه مسافر كما في فكرة المقار، فأيضا لا يجب عليه التقصير، بل يبقى على التمام، لأنه لا يصدق عليه في هذا المكان أنه مسافر وإن كان مترددا في مدة البقاء فيه. ما دام قد صدق أنه مقر بأن لم يبقى في ذلك المكان بمقدار الصدق، صدق الوطن مش صدق المقر، فلا إشكال في زوال الحكم. وإن لم يتحقق الخروج والإعراض، بل وكذا إن كان بعد الصدق في الوطن المستجد مش الأصل، بعد أن صدق عليه وطن نوى التوطن دائما وصدق عليه أنه وطنه وتردد، هون فرق الماتن بين المستجد وبين الأصلي، قال الأصلي لا يزول بينما المستجد يزول، أصلا أصل المسألة في المستجد، يصدق لا يصدق ما لا معنى في الأصلي، في الأصلي هو صادق من أول الأمر. ها؟ وأما في الوطن الأصلي إذا تردد في البقاء فيه وعدمه ففي زوال حكمه قبل الخروج والإعراض إشكال، بل الأقوى عدم الزوال كما هو واضح لاحتمال صدق الوطنية ما لم يعزم على العدم، مش الاحتمال حتما صادق الوطنية، أنا هذا بلدي وبلد آبائي وبعد ما قررت الإعراض عنه ما بيبقى صادق علي أنه وطن، منين طلعوا لنا في هذا قصة انه لازم يقصد التأبيد بالوطن الاصلي؟ ليش لازم يقصد التأبيد؟ هو تلقائيا وطنه ما لم يعزم على العدم، فالاحوط الجمع بين الحكمين، بل الصحيح ان هذا الاحتياط لم حد لا اساسا، بل الصحيح انه في الوطن المستجد الامر كذلك، اذ قصد التأبيد ليس شرطا، فما دام يصدق انه وطنه فتجري عليه احكام الوطن، واذا تنزلنا وقلنا لا يصدق يكفي ان لا يصدق انه مسافر في المكان حتى لا تجري عليه أحكام المسافر. طيب كل المسائل السابقة أبدا وأبدا وأبدا وأبدا، بده يجي الماتن يقلنا أنه هذه كلمة أبدا أنا عم جاري فيها مشهور المعروف، إلا أنا رأيي من رأيكم، قصد التأبير ليس شرطا في التوطن. المسألة السابعة، ظاهر كلمات العلماء رضوان الله عليهم اعتبار قصد التوطن أبدا في صدق الوطن العرفي، فلا يكفي العزم على السكنى إلى مدة مديدة كثلاثين سنة أو أزيد، لكنه مشكل، مشكل هذا الكلام، إذ قصد التوطن ليس شرطا في صدق التوطن، يعني هو مو أمر قصدي ولا القصد دخيل فيه، أمر خارجي عرفي ينتزعه العرف من إقامة إنسان في المكان، والعكس بالعكس، من قصد التوطن ولم يصدق عرفا لا يقال إنه وطنه لأنه لم يوطن المكان، فلا يبعد الصدق العرفي بمثل ذلك، يعني بالجلسة مدة طويلة، وبهذا بيكون الماتن نسف فكرة المقر لأنه جعله من الوطن العرفي حينئذ، والأحوط في مثله استحبابي لأنه لا يبعد إجراء الحكمين بمراعاة الاحتياط، يعني في المكان الذي لا يقصد التوطن فيه أبدا مثل طلاب العلم في الحوزات العلمية إذا سافروا وعابوا ولم يقصدوا الإقامة يحتاطون بالجمع بين قصد التمام، فعلنا هذه سنوات في قرب للأسف الشديد. طبعا مش سنوات إنه بقينا مستمرا، يعني إذا سافرنا ورجعنا وبدنا نسافر مرة ثانية قبل مضي 10 أيام، أنا سنين كنت أحطط في المجال هذا، لكن واضح طبقا للصناعة أنه ما له محل هذا الاحتياط إنصافا يا إخوان، أو هو ضعيف غايته.
هذا تمام الكلام في هذه المسائل، وأنا أسرعت بهالمسائل لأنها كما ترى استثمار للأبحاث السابقة. ما في القاطع الثاني من قواطع السفر، القاطع التعبدي، ذاك قاطع بمعنى رافع، هذا قاطع بمعنى دافع، والدفع دفع تعبدي هنا. العزم على إقامة 10 أيام متواليات في مكان واحد يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل